الشباب السعيدة والفرص المباركة التي أتشرف بها للحديث إليكم والجلوس بين يديكم مفيدا ومستفيدا معلما ومتعلما، ولنجتمع في بيت من بيوت الله سائلين الله عز وجل أن تأسال الرحمة وأن تتنزل علينا السكينة وأن تحصل الملائكة وأن يذكرنا الله في ملائه الأعلى كما جاء بذلك الحديث. أيها الأحبة، إن من بركات هذه المحاضرات وهذه اللقاءات، وإن لم يجد الحاضر فيها شيئا جديدا، ربما نجد في السامعين من هو أعلم بالكلام من القائل، ولكننا جميعا معلمين ومتعلمين على تفاوت فينا في درجات العلم والفهم والإدراك والبصيرة، كلنا نكسب ونستفيد مزيدا من الثواب بالجلوس واللقاء والتحلق في حلق العلم ورياض الجنة. وإنها لمن الأمور التي تقوي الإيمان أن يعود الإنسان نفسه أن يحضر هذه المجالس وأن يصبر نفسه فيها، فطالما حاسب الواحد نفسه في مثل هذه المجالس وتعلم وراجع نفسه وضعف وأحجم ورجع القهر عن ضعف أو منكر كان يزمع فعله أو يهم بفعله، وربما قويت نفسه وثمر عن ساعد الجد لعبادة وطاعة كان يتردد في الإقدام والمضي في أدائها، فكل رياض الجنة خير وكل حلق الذكر خير. وكيف لا والسامع والمتكلم يعطر لسانه وأذنه بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. معلوم إن الحديث في شؤون الله فداء، ولكن الحديث بكلام الله وكلام رسوله دواء. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإن الحديث عن هذه القضية المهمة ألا وهي مسألة التربية بين البيت والمدرسة لحديث ذو شجون وحمال ذو وجوه. وحسبكم أيها الأحبة أننا نطرح مسألة تتعلق بخلادات أحبابنا، بقطع من أجسامنا، بوشيجة من أفئدتنا عند أولادنا، كما طبع الله فينا وجبل غرائزنا. هم خطة من الخطقات ونبضة من النبضات، بل نراهم دماء في عروقنا وهواء في أنفسنا وقطعة من جوارحنا. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن علي بن أبي طالب أراد أن يتزوج على فاطمة رضي الله عنها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة بضعة مني. فدل ذلك على أن الولد له مكانة في النفس. وهكذا فطر الله الآباء والأمهات حلوا وعطفا ورحمة ورهبة بهؤلاء الأولاد، ورتب للآباء والأمهات من الثواب العظيم على العناية بهؤلاء النشأ وهذه الناشئة. ولكننا أيها الأحبة جئنا لنقول كما تعلمون أن قضية التربية أصبحت معركة نتطاول ونتجاول فيها كل يوم مع أطراف عدة. فيا ترى من هو المربي لأولادنا اليوم؟ أو من هو المربي لأولاد طائفة من الناس اليوم؟ إن جيش الإعلام بقنواته وجرائده ومجلاته في كل صباح ينزل جنوده لينازعون مسألة التربية، وإن جلساء السوق وقرناء الصدر والداعين إلى الرذيلة والذكاء أيا كان موقعهم وموقف وجودهم، ربما وجد بعضهم في مدرسة، وربما وجد بعضهم في حي، وربما وجد بعضهم في عمل، وربما وجد بعضهم في أمر طارئ أو في مكان معين، أيضا نخوض معهم معركة نتطاول ونتجاول فيها كل يوم للحفاظ على أبنائنا من شرورهم. وإن العلاقات الاجتماعية أيضا لا معركة نخوضها مع أطراف ربما ربطتنا بهم روابط القربى والعلاقات في أمر نزاع الصيانة ومسألة تربية أولادنا. والفراغ قبل ذلك أو هو الإناء والمحتوى لكل هذه المعارف أمام آباء وأمهات لا يعرفون عن هذه الحرب أو لا يسمعون بها أو لا يدركون خطرها وأبعادها. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. طائفة من الناس لا يشعرون بحرب التربية، لا يشعرون بالنزاع على التربية. والله إن الذي يحاول أن يجسد وأن يمثل وأن يصور نحسا هذه المشكلة التي نعيشها في واقع حياتنا إبان تربية أولادنا، لو صورها مصورا لصورها معركة بين فصائل عزة، ونحن الصرف الذي نكافح هذه الفصائل المجتمع. أيها الأحبة، أنتم تعلمون ما قاله الله عز وجل في محكم كتابه مما يدل على أهمية هؤلاء النشأ والأمر بوقايتهم من عذاب الله، وأننا مسؤولون عنهم، مسؤولون عن أمرهم ونهيهم وتربيتهم ورشدهم وصلاحهم وحسن سلوكهم. وأمر أهلك بالصلاح والصبر عليها، وانظروا كلمة والصبر، ولم يرد واصبر، لم يرد في هذه الآية واصبر، وإنما قال والصبر، دل على عظيم المجاهدة ودل على عظيم العناء والمشقة في العناية والتربية لهؤلاء الذرية وأمرهم بالصلاة. وكما يقول أهل النحو، الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، فزيادة الطائف واصبر لتكون واصطبر تدل على زيادة في المعنى. وتعلمون أيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وتعلمون قول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. فانظروا وصف المؤمنين الذين لا يكتفون بالجهد والعناية والمصابرة والمجاهدة لبلوغ الجنة، بل ولإيصال ذرياتهم إلى هذه المنزلة من الكرامة، وما يكون ذلك إلا بجهد جهيد وعمل ليس باليسير. ويقول سبحانه: يمدح عباده المؤمنين، وذكر أنهم حينما يسألون الجنة لا يسألونها لأنفسهم فقط، وإنما يسألون ذلك أيضا لذرياتهم وأبنائهم، فيقولون: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وبين سبحانه أن الواحد ربما خاف على ذريته وخاف على ولده من بعده، ولا شك في ذلك. ولذلك قال سبحانه في سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لأنه من المعلوم أن الواحد إذا حضرته المنية من الأمور التي يتفكر فيها ويتذكر فيها قبل موته بشيء يسير، يتذكر شأن ولده ويتذكر شأن ذريته، خاصة إذا كانوا ضعافا أو كانوا فقراء أو كانوا كبارا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لسعد لما أراد أن يجعل ماله الكثير وقفا من بعده أو وصية يوصي بها، فقال صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ذريتك أغنياء خيرا من أن تذرهم حالة يتكفرون الناس. فدل على أن الواحد يهمه شأن ذريته حتى في مراحل عمره الأخيرة، وذلك مما جبل الله الأفئدة والقلوب عليه. وتعلمون أحبابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولده خيرا من أدب الحسن. ليست الأعطية الجزيلة للولد سيارة قيمتها ربع مليون مثلا، وليست الأعطية الجزيلة للولد أن تهديه ساعة ألمانية، وليست الأعطية الجزيلة للولد أن تجعله مدللا مسها شيئا إلا بلغه قبل أن يتم أحرف بيانه ونداءه به. وليست العطية الجزيلة أن تجعل هذا الولد مذللا يفعل ما يشاء، يخرج كيف يشاء، يصاحب من يشاء، يرى ما يشاء، يتصرف كيف يشاء. ليست هذه والله من المعطيات ولا من الكرامات للأبناء، وإنما الكرامة هي أن تربي الولد على أمر صالح ينفعه بإذن الله عز وجل. الكرامة أن تحافظ على هذه الفطرة التي ولد الصغير مفطورا عليها حتى لا تدنسها عادات جاهلية أو أخلاق دخيلة أو مشاهد مؤذية أو صور ماجنة أو كلمات سيئة فتفسد عليه صفاء روحه وفؤاده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يلتزانه أو ينصرانه. فدل على أن الانحراف الذي يطرأ على النفس البشرية بعد ولادتها وهي تولد سوية سليمة صحيحة، أن هذا الانحراف يطرأ عليها ومصدره المجتمع الذي يحيط بها والمحضر الذي تنشأ فيه وتترعرع فيه. أيها الأحبة، إن الولد إذا تأملته وتأملت رحلة طويلة في وصوله وجدتها رحلة طويلة وشاقة، لكن الغريزة والرغبة والأمنية والدوافع هي التي تسهل عليك هذا الأمر ولا ترى حجم المعاناة والتكلفة مجتمعة. ولكن لو تأملت كيف بلغ الولد ما بلغ، وكيف أخطأت أبا، وكيف نلت ذرية، لوجدت أن ذلك مر بوقت طويل وأنت تبحث عن زوجة، ومر بعد ذلك بوقت طويل وفي الخطوبة والإقناع بالزواج، ثم قبل ذلك وبعده وقت طويل في جمع المهر، وربما اقترضت الدين واشتريت السيارة وبعتها بأقل من قيمتها، وربما اقترضت المال، وربما بعت شيئا من أنفك ما تملك حتى تجمع المال لأجل هذا الزواج. ثم الزواج وتكاليفه، وبعد الزواج مرحلة الحمل والمعاناة النفسية والصحية فيها، ثم الولادة وساعات تنتظر شاهرة أمام غرفة الولادة أو عندها تنتظر ما الذي يكون وما الذي يحصل لزوجتك وما الوليد الذي تنتظره. ثم بعد الولادة رضاع طويل، وبعد الرضاع وأثناءه أنت تبذل من أنفك ما تملك في الغذاء والدواء والكساء وكافة النفقات. ثم بعد هذا كله أيعقل بعد هذا المشوار الطويل أيعقل أن تسلم الولد لتربيه في المجتمع، تربيه القناة الفضائية على أي وجهة، ويربيه ذكاء السوء على أي جبلة أو طبيعة، ويربيه من حوله بكل ما يشاءون أو يشتهون أو يزخرفون أو يزينون أو يضحكون. سبحان الله، هذا المشوار الطويل الذي سبق إيجاد الولد وسبق نفقاتك وعنايتك وبذلك واهتمامك ورعايتك وسهرك، إذا ليلة بالسقن ما إذا ليلة بالسقن ما غسل العبد بسقنك إلا ساهرا أتمنه، إذا ليلة ضاقتك بالسقن لم أبث بسقنك إلا ساهرا أتمنه، إلى أن قال: لعلي أنا المطروق دونك بالذي أردت به دوني وعيني تهمله، غدوتك مولودا وعنتك يافعا وعل بما يجنى عليك تعل بما يجنى عليك وتنهل. كل هذا الجبل وكل هذه العناية، وفي النهاية فلما بلغت السن والغاية التي إليها أدى ما كنت فيك أؤمله، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، أأشقى به جمعا وأجريه ذلة؟ هذا الولد الذي سبق إيجاده مراحل طويلة من البذل والجهد والبحث والإنظار، ثم بعد ذلك تعني تقدمه وترميه المجتمع، ما تعتني بتعليمه، ما نعتني بتربيته، ما نعتني بالدفاع عنه. لو أننا قرأنا خبرا في الجريدة عن وباء يوشك أن يأتي أو خطر ربما يقع من أنواع الأوبئة، لبادرنا بتطعيمهم وتحقيمهم ونتابع الجرعات ونسجلها بالمواعيد ونتأكد ونأخذ الجرعات الاحتياطية، وإذا رأينا درجة الحرارة ارتفعت بادرنا بالذهاب إلى الإسعاف من بعيدين. ولكن مواقيت الخطر تدق وصفارات الإنذار تصيح وعلامات بدايات الانهيار عند بعض الناشئة واضحة وجلية، ثم تجد طائفة من الآباء لا يلقون بذلك بال ولا ينتبهون للخطر المحدق لأولادهم. يا سبحان الله، ما الذي يحدث وما الذي يقع وما الذي نراه من كثير من الناس اليوم في إهمالهم الأمر تماما لفلذات أسبابهم وأولادهم. نعم، إن بعض الآباء يجني مرارة الكراه الولد ويرى صورا من شذول أخلاقه ومن جنح أخطائه ما يجعله لا يقر بعين ولا يلذ بنوم ولا يهنأ بطعام، يتقطع حسرة وألما مما يرى من ولد. وإني لا أنسى ذات يوم أن رجلا في منطقة سرية أخبرني وهو لديه عدد من الأولاد قد أحسن الله خلقهم وخلقهم إلا واحدا منهم، فقد كان أبوه يرى عليه من العلامات ما يرى من زائد منه ومن تصرفاته ومن سهره بالليل ومن أخلاقه ومن إهماله بالطاعة ومن ومن، إلى درجة أنه صار يغيب عن البيت أياما. فقال لي: يا فلان اسأل الله معي. قلت: على ماذا؟ قال: أن يهدي الله ولدي فلان أو يأخذ روحه. فقلت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، فربما وافق ساعة تستجاب فيها الدعوة. فقال: لقد أتعبني وما جعلني ألذ بطعام ولا شراب ولا أهنأ بنوم ولا يقرني ولا يهدأ البال من هذه التصرفات التي أزعجتني، وربما وافق ساعة تستجاب فما هي إلا أيام، إلا وإذ بي أسمع بكاء شاب خلفي في صلاة الفجر. فلما انتهينا من الصلاة سألته وقلت: من الذي بك يا محمد؟ فقال: إن أخي فلانا حصل له حادث البارحة وكان في طريقه إلى سلة من الشباب في مخيم من المخيمات ومات. وهذه النهاية أرجوك أن تأتي معي لتقنع أو لتخبر أبي بالحدث ولتخبر أمي بالحدث، فإني لا أجد عبارة أو كلمة أستطيع أن أفهم المرجع ويجعل النفس تتألم ألما بالغا لأجلها أيها الأحبة، ولأجل أن يكون الأولاد نعمة لا نقمة، ولأجل أن يكون الأولاد عزا لا غلة، ولأجل أن يكون الأولاد كرامة لا هوان، ولأجل أن نرفع الرؤوس بالولد لا أن نقطع خجلا رؤوسنا من سوء أفعالهم وتصرفاتهم. كان لزاما علينا أن ننتبه لهذه القضية ولننتبه لتربية الناشئة منذ أن يكون رضعا أو قبل ذلك. من كان متزوجا فليلتفت لهذه القضية، وأيضا من لم يتزوج فليلتفت لهذه القضية بالعناية الجادة والبحث الجاد عن الزوجة الصالحة، فإن صلاح الولد من الأسباب التي تتداعى في تكوينه والتأثير عليه، وصلاحه أو فساده هي ظروف أمه وأحوال أمه ومستوى ودرجة أمه من الصلاح أو دون ذلك. فاختيار الزوجة أمر مهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين كربة يداك، فاظهر بذات الدين كربة يداك. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة التي إن نظر إليها سرته وإن غاب عنها حفظته في ولده وماله. نعم أيها الأحبة، إن من النساء من هن آنسات حافظات للغيب بما حفظ الله، من النساء من هن ولله الحمد والمنة حملن الراية التي عجز بعض الرجال أو كثير منهم عن حملها في تربية الأولاد والبنات. ولكن المصيبة العظيمة يوم أن يجتمع الغفلة والانشغال والتشاغل والبحث عن الأنس واللهو والسرف مجتمعين في حال الأب والأم، تاركين هؤلاء الولد لمرب أو خادمة أو للقراب أو للجيران أو للأقارب. نعم أيها الأحبة، فاختيار الزوجة أمر مهم، وإذا ولد من رجل ولد أو بنت فإن صلاح وفساد هذا الولد وهذه البنت متوقف على أسباب منها صلاح أمه والعناية به منذ نشأته. فكان بين طفل دائما في وجه أمه لا تراه إلا تذكر الله في وجهه، ولا تسمعه إلا ذكر الله، ولا تردد عليه إلا كلام الله وكلام رسوله، حتى وإن كان لا يفقه المعاني التي ترد في الآيات والأحاديث، لكن بإذن الله تنطبع على قلبه وفؤاده. ومن الدراسات الغريبة العجيبة اليوم في بلاد الغرب أنهم يقولون: إننا نحاول أن نتحدث مع الأجنة ولا تزال في بطون الأمهات، وهناك تجارب على وضع أصوات بدرجة معينة من الصوت وتكون موجهة عند موجهة إلى الرحم يعني من فوق البطن وتترك ساعات معينة. وبعد الولادة يعاد تسمع أو يعاد تسجيل هذه الأصوات بهذه الأجهزة التي ولدت فيلاحظون أمرا عجيبا، يلاحظون تأثرا. ويخبرني أحد الإخوة كان مديرا للمركز الإسلامي في طوكيو في اليابان، قال وجربت ذلك إبان حمل زوجتي، قال فلما كانت حاملا كنت دائما أجعل الصوت بدرجة معينة قريبا من بطن الزوجة، يقول أريد أن أكتشف هذه التجربة وأعرف وهل حقيقية أم لا. قال فكنت أضعها على سورة مريم، طبعا أي سورة من سور القرآن، لكن يقول بالذات كنت أنا أضعها على سورة مريم. قال فبعد ولادة الطفلة إذا بكت الطفلة وشغلت المسجل على سورة مريم قرب الطفلة سكنت وهجت. فالقضية هنا فيها أننا نستطيع أن نتكلم مع هؤلاء الناشئة سواء في الأجنة أو في المراحل الأولى إلى الولادة، فضلا عن السنة الأولى أو الأشهر الأولى والسنة الثانية التي لا يزال بعض الناس ويا للأسف على درجة من التخلف، فيطلب الولد عندهم الرابع والخامس وهم يطردونه من المجلس ولا يتكلمون معه ولا يتفاهمون معه إلا بلغة الزجر والمهر وعدم الكلام وعدم التلقين الجيد لله. إن التلقين الجيد والخطاب الجيد الفصيح وليس الخطاب المكسر الذي ربما نتكلم به نظن أنه صحيح إذا كسرنا بالخطاب يفهم، لا، نكلمه فصاحة فيتلقى فصيحا فينطق فصيحا، ونكلمه مكسرا فيتلقى مكسرا وينطق أعجميا أو بنكرة أو بتكسير. إذا نحن مأمورون ومطلوب منا أن نعتني بهذا النشأ في مراحله الأولى. يقول أحد الإخوة في فريق سمعته له وهو التجربة اليابانية من منظور إسلامي، يقول إن محافظة الأسرة اليابانية على خلال الأسرة رغم أن اليابان تعد دولة صناعية وعلمانية إلا أنها مع ذلك استطاعت أن تنافس الغرب صناعيا، وفي نفس الوقت ما كانت هذه المنافسة على حساب وضع الأسرة والتكوين الأسري. وذكر من ذلك أن المرأة العاملة لديهم إذا بلغت أكبر معينة في الحمل أعطيت إجازة، ثم بعد الولادة تعطى ساعات قليلة من العمل ويكون هناك نظام معين لا بد أن يتحقق لها فيه أن يكون جنينها بجواره. وأذكر مما قاله أن من الفوارق العجيبة بين هذه المرأة وغيرها أنها تلبس لباس يجعل الطفل وجها لوجه، يعني بطن الطفل في بطن المرأة ووجهه أمام وجهها، وهي تدير شيئا من الأعمال التي تستطيع أن تديرها، وهي تدبر بعض الأعمال الجميلة التي تستطيع أن تدبرها. المهم أن نفسها بنفسها وأن جسدها بجسده وأن حديثها إلى سمعه مستمر لا ينفصل. لكن أيها الإخوة، كيف يفرق كثير من النساء يجب سمعنا بهذه المسألة؟ فالطفل لا يقبله إلى الكابل ولا ينيبه إلى الكابل ولا يغير ملابسه إلى الكابل ولا يعتنيه إلى الكابلة، ثم بعد ذلك نقول كيف تأخر نصه وكيف لم يفهم وكيف وكيف إلى غير ذلك من الأسئلة الغريبة العجيبة. وإن بلية إثنان التربية خاصة في المراحل التي لا يزال الطفل فيها عزيمة يتشكل فيها كثير من الأمور وفي مرحلة التلقي، لأن الأسرة هي التي تعلم اللغة، والأسرة هي التي تدرس أصول وقواعد العادات، والأسرة هي التي تقذف في روع الطفل أشياء كثيرة مما نريده وما لا نريده. لكن لما أسلمت هذه الأهم هذه المهمة الخطيرة إلى الخادمات وجدنا أثر ذلك على الناشئة في دينه. فالطفل عند الخادمة لا تتوضع الخادمة أن ترقص على أي طريق وهو يسمع ولا يدري، لكن يقر هذا الرقص والدمس والموسيقى الصاخبة وغيرها فيتقر في قلبه. وكذلك ربما رأى الخادمات عندهن في الغرفة مثلا شاشة معينة يقوم بالملاكاة دون عناية ولا رعاية، وما هي مسؤوليتها تجاه الولد؟ إن مسؤولية الخادمة في نظرها أمام هذا الأثاث، أمام هذه الجمادات، أمام أشياء معينة، لكن هل تظن أن الخادمة سوف تخشى وتخاف على ولدك أو بنتك أن تتعلم شيئا لا تحمد عاقبة أو لا يليق؟ فذلك أمر نادر أو مستحيل. كذلك ربما تتصرف هذه التصرفات غريبة أو تصرفات شاذة والطفل يراها ويتقبلها ولا ينكرها ولو عملت معه في أي مكان أو في أي ظرف ولو في المستقبل بما وقر في نفسه من قبل ربما قبل بذلك لأننا قد جعلناه يراها ولا ننكر أو لا نستغرب ولا نتردد في أن نجعل الطفل الساعات الطويلة مع هذه الخادمة التي لا شك أنها بتلك الساعات سوف تفعل أشياء كثيرة تخصها أو أشياء من العادات أو من السجود والانحرافات ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل ذلك من أصوات ومن مشاهد ومن حركات ومن تصرفات كلها سوف تؤثر وإن كان الطفل لا يستطيع أن يعبر عنها. يقول لي أحد أساتذة التربية الفنية في المدارس يقول عندنا تجربة أو نظرية أننا نستطيع أن نكتشف ماذا يدور في المنزل لدى الأطفال من خلال جلسة التربية الفنية، وذلك أننا نقول للأطفال كل طالب يرسم ما يشاء، نعطيهم الورق والأقلام كل طالب يرسم ما يشاء، وخمس دقائق أو عشر دقائق أو ربع ساعة يرسم ثم نقدم أوراق أخرى، ونخليه يرسم ثم نقدم أوراق أخرى، قال فوجدت ورقة قد رسم عليها أمر كأن 5 ريال من التجريب يحتاج إلى تفكير، فلا زلت أدقق وأدقق في هذه اللوحة الغريبة التي رسمها الطفل ثم أخذته وأحدثه على هدوء وبطمأنينة، فلما استطعت أن أدخل إلى أعماق أسرته من خلال الحديث معه اكتشفت أن الخادمة هي التي تغير ملابسه والخادمة هي التي تقوم بدور تغسيله والاستحمام معه والخادمة هي التي تحدث بذكره من خلال ذلك. فالقضية ليست بالسهولة التي نحن نظنها أو نتهاون بها، ولا ينبغي الإنسان أن يتسمع الأخبار حتى يقع اليوم الذي يكون فيه هو الضحية في مثل ذلك، بل ربما انعكس ذلك على النادرة في ضعف جانب الحياة عندهم. فنحن نلاحظ الآن أن بعض الأطفال قد بلغ السن الرابع بل والخامسة والخادمة هي التي تنزع ملابسها وهي التي تلبس ملابسها وهي التي تباشر عورتها، وبعض الأطفال أيضا هي التي توضح وكذلك هي التي تنام معه وهي التي توقظه وهي التي الأمر الذي ينعكس على درجة الحياة عنده. وربما أيضا لطول مدة الطفل مع الخادمة كما قلت تفعل بنفسها أشياء من تغيير ملابس أو غير ذلك مما يجعل يتجرأ أن يفعل أشياء مع غيره. كذلك أثر إسناد هذه المهمة الخطيرة إلى الخدم في مسألة اللغة، نحن نعجب لماذا تأخر هذا الطفل في وجه السليم، هو يتحدث مع خادمة لا بلغتها ولا بلغتهم، بلغة مكسرة بينبين، فهذه اللغة وهذه الأصوات وهذه العبارات التي يتلقاها وتبرز في قلبه وتأثر في ذاكرته حفرا تاما، نلاحظ أنها تنعكس على اللغة السيء لهؤلاء الناشئة إما للقلق والعلم. أيها الأحبة في الله، لا يعذرنا أن نقول نحن آباء مسؤولون وهم أمهات مسؤولات، إنه يسلم موقعه بأبنائنا والآباء والأمهات الأحياء. وصدق أحمد شوقي إذ يقول في قصيدته: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه عليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلف أو أبا مسؤولا. نعم، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلف أو أبا مسؤولا. نعم، هذا هو يتم الملاحظ، هذا هو يتم الملاحظ. والخطورة في الاسم المعنوي، أما الاسم الحسي فليس بخطر، إننا نعرف كثيرا من القادة والرجال أساتذة الجامعات ضباط كبار أساتذة دعاة نشأوا في أسرة كان الأب فيها وقت صغرهم أظهر في الحياة، ومع ذلك عاشوا عند أم اعتنت بهم عناية وبذلت وأنفقت وباعت كليها في تربيتهم وتعليمهم فأنتجت أولادا صالحين نفع الله بهم في ذرها ونفع الله بهم في مجتمعهم، وما ضرهم أن نافع أبوهم وهم صغار. ولكن المشكلة الذين يعيشون اليسمى المعنوي مع وجود الآباء الأغنياء أو المسؤولين أو الذين لديهم الكفاية والأمهات القادرات، ومع ذلك يعيش يتيما يدفع إلى خادمة هي التي تربي. أيها الأحباء، وأخص بالعناية مع العناية التامة بجميع النفس والولد، أخص بالعناية العناية بالابن الأول أو الكبير في البيت سواء كان لا حرم عليه، لأن الكبير في البيت له سيطرة وتأثير ربما نحن لا ندركها تماما، لكن الذين يتعاملون مع بحوث التربية والدراسات التربوية من خلال الاستقراء والاحتمالات الإحصائية ورصد النتائج وتحليل الظواهر هم الذين يعرفون ذلك كثيرا، ويعلمون من خلال ما لديهم من براهين عقلية علمية رياضية إحصائية أن أثر الكبير في المنزل من الولد سواء كان ذكرا أو أنثى واضح وقوي وجلي على بقية الأولاد. لذا أيها الأحبة، كان لزاما علينا الذي لديه مجموعة أولاد يهتم الكبير منهم اهتماما، والذي ينتظر وليدا فليركز جهده الكبير على تربيته، لأنه بإذن الله سوف يأتيك نسبة كبيرة وحجما عظيما من مؤونة وهم تربية بقية إخوانه. أيها الأحباب، إن الواحد لا يعجب من أولاد بذلوا أموالا طائلة على الأولاد والبنات، بذلوا أموالا في اللباس وأموالا في الطعام والشراب، وبذلوا أموالا في الصحة وفي التربية، وأما التربية فقد دخلوا فيها بخلا عظيما، ودخلوا بأوقاته وظلوا بحلاله وظلوا بعقله. ليس العقل والحلال هي دموع تتراقى حينما ترتفع درجة الحرارة، هذه صور من صور، لكن الحلال الحقيقي ألا يسلم وألا يرمى وألا يهمل هذا الولي وهذا النفع إلى هذه الخادمة أو إلى هذه المربية التي لا تعرف هدفا واضحا وجليا في تربيته. أما أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم، لا بد أن يكون لك هدف محدد، وهو أن تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن تتذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعوه. أما الولد الذي ليس بصالح فرد أؤمن خير من ولد عاقل أو ولد لا ينفعك أو ولد لا يكبر. إن من الناس من له عدد من الآباء، عدد من الأولاد، إن كثيرا من الآباء لديهم عدد من الأولاد ولكنه لا تراه يرفع رأسه لا بممثل ولا يرفع رأسه بمطرب ولا يرفع رأسه بمهدد ولا يرفع رأسه بشاذ أو منحرف، لكن يرفع رأسه بولد يراه صالحا ويرجو به تحت تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعوه. وربما ترى كثيرا من الناس أنفقوا على تلميع الأساس وعلى العناية بالأبواب والنوافذ وعلى العناية بالفرش والمنتوش وغير ذلك أموالا يصرفونها شهريا من أجل العناية بهذه الجنازات وهذا الأساس، وأيضا ربما صرفوا أشياء أخرى على أمور أخرى، لكن الإنفاق على مسألة التربية والعناية بها، الإنفاق من الوقت قبل أن يكون إنفاقا بالمال، والإنفاق أيضا بالمال على مسألة التعليم مع التربية بإذن الله عز وجل. نعم، نحن وإن تنوعت الأشغال وتزاحمت علينا وضغطت، إلا أننا نستطيع إلا نباشر هذه التربية بأنفسنا، فلا نسلبها بهذه الطريقة العشوائية الهرجاء المدمرة المخربة لاطلاع الطرية الطيبة الفطرية لهؤلاء حينما نسلبها من الخلق، ولكن نستطيع أن نوجد على سبيل الاقتراح مثلا جمعيات تعاونية نتخصص في إشغال وقت الأولاد، وجمعيات أخرى متخصصة بالبنات وتكون مسؤولة عن العناية الإيمانية والتربية الطيبة التي تحافظ بإذن الله عز وجل على هؤلاء. ليست القضية أن نقدم الطفل والطفلة إلى الخادمة والطفل إذا صاح فالكل أعطوه الحليب وجوب درجة الحرارة لا يحب الثاني، إذا تبلغل على نفسه غيروا له الحفاظة واجعلوه كذا، ليست هذه القضية كلها، لكن أكثر من ذلك وأهم من ذلك هو إن كنا ولا حال ولا بد وغير قادرين على المباشرة الفعلية في مسألة التربية، فلا مانع وقت انشغال الأب أو انشغال الأم بدلا من أن يهمل الأطفال القادمات أن يوجد في كل حي أو في كل حي كبير مثلا جمعية تعاونية يقوم بها مجموعة من الإخوة فينتقون المربيات الصالحات التقيات الحبيبات الطاهرات بلغة أهل المنطقة، تأتي بمن يتحدث العربية ويوضع برنامج معين ويكون هناك برنامج معين، قلت تسند والله إلى حادث تقول له موسيقى ويلعب على الموسيقى، يقول لك تسند إلى حادث تقول له صح جحدك لروعة وإذا كان قد خبر فورا خاف تسكت واستغل مجموعة أفلام تقول له خلاص أنا يتفرج. يعني هذه القضية هي لا هدف لها إلا أن يسكت، لا هدف للقادمة إلا أن يسكت ولا يصيح على أي حال كان، لكن فرق بين الهدف الذي يحققه من يعتني ويهتم بمسألة التربية. ايضا لا مانع ان تحقق ذات الفكره حتى على مستوى الاولاد الذين هم اكبر سنه، فتكون هذه المحاضن او هذه الجمعيات مسؤوله عن شحن وقت الفراغ. واليوم وامام الخطا الاعلامي والغزو الفضائي والنزاع والمعارك المستمره في مساله التربيه، لا يستطيع اليوم احد ان يقول انا اجلس مع اولادي وقتا طويلا الا النادر من هؤلاء. من الصباح الى الظهر وما بعد الظهر المدرسه، ووجبه الغداء ثم النوم، وبعد العصر ربما يكون الاب مشغولا او يكون دروسه او يكون الولد مثلا عند التلفاز، مع المغرب مع عشاء مع النوم اصبحت صوره لؤيه الاباء والامهات بالابناء اصبحت صوره طلابه. ومن اين ياتي الفتاه والانحراف والجنح وهذه المشكلات؟ انها تاتي من اوقات الفراغ التي يجدها هؤلاء. ربما يكون عندك وقت فراغ، لكن وقت فراغ في الصباح لما يكون اولاد المدارس، او يكون وقت فراغ في الليل اذا او الى ظروفهم، والوقت الذي يكونون هم يستعدون فيه للترك منه انت تكون مشغول فيه اما بعمل او بمناسبه او بامر اخر. فكان لا بد حتى نحجب عن اولادنا وبناتنا عن غزو الفضائي والخطر القائم وهو خطر الغزو الاعلامي ان نشغل اوقاتهم، فلا يكون لدى الجميع وقت لمثل هذا او التفكير او البحث، فضلا عن عدم ايجاده في المنزل اقول ان مثل هذه الجمعيات على سبيل الافتراح لو اقيمت لوجد الواحد منا انه يولي شغل يطمئن، ولو سافر ايام او اسابيع يطمئن. فالبرنامج معروف من الصباح الى الظهر المدرسه، من الظهر الى العصر وجبه الغداء والنوم، من بعد العصر ياتي تليك عليه الجمعيه وياخذ الولد ويوجد فيه ويختار ويلتقى مجموعه كلها طيبه ممتازه من المربين والمعلمين، ولو بدل الناس ولو بدل المال. يا اخي الحبيب، لو ان تسعه اعشار الدخل صرفت وانفقت على التربيه والتعليم والعسر الاخير صرف على النبذ، انه لا يضر ان يلبس اي ثوب رخيص، ولا يضر ان يلبس اي معلم رخيص، ولا يضر ان يلبس من ارض الملكات، لكن يضره ان يلبس من اسفل كل شيء، وياكل اطيب كل شيء، ويتعلم احدث شيء، او ينظر الى اسفل شيء، او يغرق في قلبه خبر شيء او اكبر شيء مرض. هذا هو الخطر. فلا تكن بخيلا على مساله التربيه والتعليم. انتبه لهذه القضيه واعلم انها مساله مهمه، ولعل هذا الاقتراح ينتشر او يوجد من يبدا به. يعني على سبيل المثال مثلا بحي كبير كالجزيره الصناعيه مثلا، من الذي يمنع من الجزائر ان يتقدم بقلم ويؤخذ بذلك ترخيص وينتقى وتسند هذه القضيه الى متخصصين؟ اليوم نحن بعصر التخصص، ستجد ان كل هذا الجهاز الذي امامنا ستجد انه قبل ان يصل الى مرحله المنتج الاخير كان هناك عدد من العمال كل متخصص في جزء من اجزاء. فكذلك هذه القضيه تحتاج الى متخصصين وتحتاج الى من يهتم بها، وتحتاج ايضا الى اهتمامنا قبل ذلك ما استطعنا الى ذلك الكبير. الم تروا الى الخلفاء والحكام قديما وحديثا كيف كان بعضهم يرسل ولده منذ ان يولد الى الباديه حتى ينشا فعلا يحسن اللغه ولا يلحق، يجيد الفروسيه، لا يعجز عن الرجوله ومكارم الاخلاق. لماذا يدفع الى هذه المحاضر ولو كانت بعيده عن الحاضر او بعيدا عن اهل بيته؟ من اجل ان يتلقى تربيه من نوع معين وعلى نمط خاص. وفي المقابل اخرين يدفعون ببلدات الاقباط وفي المراحل الاولى الى محاضر تغرس فيهم الشر والبلاء والفساد من وقت مبكر، ويجعلونهم يتلقون العلم وتربيه معينه على نمط يضرهم وهم يحسبون انهم يحسنون سنة. ان هذه النشاه هي التي تحدد المسار. ولو ذهبنا للسقف بالاستقراء واساليب الاحصاء لوجدنا ان الانحرافات والجنح والجرائم لوجدناها نهايه محققه لانحراف كانت بدايته في مراحل التربيه والتوجيه. نعم، نحن كما قلت نجد نزاعا وحربا متكرره في مساله التربيه، وان من اخطر المؤثرات والجبهات التي تنازعنا في مساله التربيه قضيه التاثير الاعلامي. ومن عز عليه ولده فليتق الله ولا يغلي به عند شاشه لقناه او قنوات فضائيه. وقد اثبتت الدراسات ايضا والاحصائيات ان مجموع الساعات التي يجلسها الشباب والمراهقون والمراهقات وعن المميزين الذين لم يبلغوا بعد سن المراهقة يعني منهم دون ذلك يجلسون أمام الشاشات ساعات تضاهي أو تنافس جلوسهم على مقاعد الدراسة. تضاهي جلوسهم على مقاعد الدراسة بمعنى أنك لو أخذت أيام الدراسة وضربت عدد الساعات التي يدرسونها يعني اليوم مثلا 6 ساعات دراسية فاصلة مضروبة في عدد أيام الدراسة وأخذت النتيجة وأخذت الساعات التي يجلسها أمام الشاشة مضروبة في طول أيام السنة لوجدت أنه خلال كذا سنة قد جلس أمام الشاشة أكثر من جلوسه في مقعد الدراسة. فماذا تتخيل النتيجة؟ المخرجات فرعا عن المدخلات. هذه المدخلات التي تلقاها يوميا وأنت قاتل أو جاهل أو متجاهل أو متجاهل عنها أنت تدفع ثمنها غاية فيما بعد. ولا تقل بعد ايام او بعد فتره لماذا انحرف لماذا جرح لماذا تغير لماذا فعل لماذا ارتكب لماذا لمن لماذا يداك او شكا وجهك لما انت الذي ادخلت له هذه الاله وانت الذي ادخلت هذه القناه الفضائيه وانت الذي احملته وتركته ينظر اليها كيف يشاء ويلعب بالريموت كنترول في هذه القنوات وربما كان في فتره يحدث من اجل الايثار وحب الاستطلاع والتجاهه والضحك وافعال الكنترول ولكن بعد ذلك ينتقل الى مرحله اخرى وبعد ذلك ما اصحب وما اشد معاناه اليوم ان تحاول تغيير هذا الامر الذي احدثته واوقعته فيه. هذا الحديث ماذا تتصور؟ جلسة طويلة بالساعات يعرض فيها أفلام مسلسلات غناء سريع ثم بعد ذلك يأتيه بحجة المعاصرة والتطور ومواكبة الحضارة والتمدد من ينكر أن لذلك تأثير. للأسف أن بعض الناس لما تقول وتخرج وتنصح وتذكر بالمسؤولية التي سيسأل ويحاسب عنها أمام الله في هذا الولد وبالخطر الداهم والقائم من هذا الدفن المباشر على هذا الولد وعلى غير ذلك يا اخي للاسف انتوا مجموعة لقاء ما عندكم الا صياح ما عندكم الا ما عندكم الا لا يا اخي إنهم يستطيعون أن يميزوا في بين الغث والسمين يكون لديهم من الحصانة والعناية والتربية الطيبة ما يكفيه وقد أثبت التربية السليمة شيئا كثيرا منه. يخبرني أحدنا يقول نحن في بيتنا على عناية تامة ورفيعة وسامية بتربية الأولاد وقدر لنا أن نسافر إلى الخارج لدراسة أو لدورات. قال إني لا أعجب من أثر هذه التربية الذي رأيته جليلا لما كنا هناك. قال لما إذا وقع أعين الناس وأطفال البلد على مشاهد سيئة بعضهم مباشرة دون أن نقول الشيء يصرف وجهه وبعضهم يغطي وجهه وهو في السيارة معنا إذا كنا في بلاد أوروبية أو غربية. انظروا كيف يكون أثر الحصانة القوية والتربية القوية. فيا أحبابنا لا بد أن نعتني بهذه القضية وبالوسائل العناية كما قلت الإلقاء. تجلس تعطي أولادك محاضرة ولا يلزم أن تكون دكتور أو بكالوريوس أو بكالوريوس وما يكفيه. إن شاء الله ما معك إلا شهادة تلجح لها ولا شهادة جني دماء ولا شهادة حفر آباء. يعني لو تكون فلاحا قروي أو رجلا مهنيا هذا ليس غضا من القدر لكن أقصد أنه لا يشترط القضية كاملة باللغة التي تستطيعها بالعبارة التي تقدر عليها حذر أولادك من ذلك. تعطيهم من القصص اسرد لهم من الوقائع اضرب لهم من الأمثلة عن كل قضية تخشى على الأولاد منها. بعض الآباء لا تجد يحذر أولاده من أضرار معينة وأشياء معينة. بعض الآباء يفاجئ أن ولده يدرس فجأة لأن ما يوم من الأيام جلس مع ولده وأعطاه كلمات في فترات متقطعة في مناسبات مختلفة أو إذا ركب معه السيارة ورأى أحد يذكر قال يا ولدي هذا غلط هذا أمر لا يجوز وهذا أمر في قتل البدل في إسراف في ضياع في إلى آخره. ولا مرة تجد ربما بعضهم لا يمكن يتكلم أو حذر ولده عن أخطاء أخلاقية أو يحذره من جلسات سوء أو أفعال كاذبة أو أمور ربما تفعل بالطفل بحيث لا يجوز أو استدرج في الوقوع فيها وهو لا يجوز. للأسف كما قلت كثير لا يتحدث مع ولده عن صرف وإنما لا يفهم وسيلة الخطاب مع ولده إلا لغة الأمر والنهي وإعلان البراكين ممنوع يجوز لا يجوز يسبق يصلح لا يصلح فقط. لكن أن يجلس جلسة أخوية وجلسة صداعة وعلاقة رقيقة لطيفة ثم إن بعض الآباء للأسف إذا كبروا الولد خلاص ما عاد في رأفة ورحمة إلا لا تغير هذا الكلام أما الباقي لا. لا يا حبيبي عندك 6 أولاد هذا بالكفاءة وهذا عمره 30، قبلهم جميعا. ليس تقبلها بـ30 والباقي يلا كان الواحد 6 إلى كبرت معك 4 يا لا. ينبغي أن يكبر الولد وهو يشعر أن حمالك يكبر له ويكبر معك. يزال يقبل الكبير منهم على خديه كما يقبل الصغير منهم على خديه وهو أبو الحلول الله. وأعجب من ذلك لأنني رأيت أن من الآباء من لا يقبل ذلك مع أولاده، كما يقبل الطفل الصغير أو الذي في المهد أو الذي لا زال يحمل أو يخطو أو غير ذلك. لكن الكبير يقول لا، يقول الكبير لا يتوقف الكبير لا يتوقف. هذا الكلام لا بد أن تتعوه بالحرام. يقول أحد أطباء النفس وهو متخصص أكاديمي شكا إليه أحد الإخوة مشكلة الحراق والنجس الذي يدرس في الأولى ثانوي. قال هذا الولد أفعاله سلوكه وتصرفاته وإلى غير ذلك. قال فعجبت من هذا القريب لما أخذ يقنعني أن أعالج تصرفات ولدي بعدة أساليب ومن بينها العلاج بالحب. قال هل تشعر ولدك انك تحبه؟ هل تشعر ولدك انه اذا اقبل تفرح له؟ هل تشعر ولدك انه اذا يعني تحدث والتفت له؟ هل تشعر ولدك انه اذا قبل اخذته واعتزلته وقبلته وتسال الله في الشارع لدي وليدك سواء في اولى توفر وجاسه وجفاء الى غير ذلك تهب ويتقبل وتضم الى صدرك تقول يا رب يا حي يا قيوم ويسمع. اسال الله ان يجعل هذا الولد من الرجال الكرام الأبطال الصالحين الهدى في الكبير. اللهم لا تخيب تعب الجيل، اللهم لا تخيب رجاء الجيل. أنت تقدم له مقابلة عن طريق الدعاء وتبلغ إليه رسالة عن طريق الدعاء. فإذا همت نفسه يوما أن تنحدر في مستنقع رذيلة وتذكر هذا الدعاء وتذكر هذا الكلام بإذن الله يكون لها أثر بالغ. وهذه قضية المهمة. هل تشعر أنك قريب من أولادك وهل يصالحونك بين أنفسهم؟ لماذا ترى البعض أولادهم يصالحون الآخرين أو الجيران أو الأباعد عن مشاكلهم ولا يصالحون الأب أبدا؟ لا يعني ولادي وفي العلوم وفي الجويات ومر كنتاكي ولا هوبا ولا كل شيء يحبه من الأخلاق البيت. وبعدين لا بد من تغطية أن تتعامل مع عالم لا يزال وراه فقط لصرف صلاحه. لكن ايضا لا تنسى مراهقته ولا تنسى طفولته ولا تنسى حبه له وحبه للترفيه وحبه لاشياء كثيره تعرف منها بمقدار ولكن بضوابط وتحت رقابه معينه ولا تكن على طريقه تجسس واشعار ان فاقد الثقه ولا يمكن ان يتصرف بشيء بمحض ارادته بل بمحض الاوامر والنواهي كما قلت لا واخر. ايها الاحبه إننا بحاجة أن نستخدم أساليب الإغراء والترغيب والتشجيع والمكافأة عند حصول أمر محمود يحمد عليه الوقت. بعض الآباء لا يعرف إلا أساليب الجلادين. يعطي الإبن عند غلطة من الغلطات كذا جنة وعند كذا كذا جنة وعند كذا وإذا أحسن فلا شيء له. لا بل أسلوب الأمثل أن تعطيه على الحسنة ما تكافئه به مما يشتهي مما يحبه مما يتمناه مما يريده حتى لو ان بقى المال. لان يقول لا لا تعطي فلوس على مثلا شيء معين انا ما اقول لك اعطى فلوس خلا يروح يفتن بها. لكن تقول له انا عندي لك كتاب بس انا عندي لك رصيد الان هذا رصيدك السجين يقول لك حتى الان 300 ريال ثم يجي يشتري شيء تبغى تشتري حاجه معينه كمبيوتر شغلات برنامج امر اخر انا مبين اشياء كل شيء هنا يبدا يظهر في الحساب ثم يكتب وتضيف الى رصيد ثم يسرق وتاخذ من رصيد وانت تقدر تصرف عليه بالمال لكنها طريقه مغلقه. فتشعره بانه اذا احسن يكافئ واذا اخطا فربما كان العلاج ان تمنعه من هذه المكافاه ان تحرمه شيئا من الحرمان بطريقه معينه. بعض الاباء بمجرد نظرتين ثلاثه بالعلم للولد يبكي الولد ولا يستطيع ان يقاوم وبعضهم يكفر على ظهر ولد عشر عقيم ما تحرمه الله. والسبب هو اسلوب هذا التعامل. اذا كان يعامل على مستوى رفيع وراقي جيد باذن الله يكون نفسه ولد كبيره وعزيزه. اما اذا كان من البدايه يعامل بالصرف والتخفيف فقط له وابعد خطوه خطوه على جديد لا تعطيه خطوه وخطوه وجه من الكلام هذا بمصيبه. وكما يردد في الصرفه والنقل عن المعلومه هذا الذي كان يخاف ولده يا جحش يا جحش تعال يا جحش غرى الجحش رد الجحش يا ابن الجحش خذت الولد شايبه ماذا تصير حمار يا اخي اذا كان سنينه بس الجحش لابد يكبر لابد يكبر الجحد يكون صغيرا ثم يدخل ياخذ له بسرعه. من قبيله ماديه لابد ان نتعامل مع هؤلاء بلغه راقيه وباسلوب الاحترام، والوضع يختلف، ولا بد ان نتامل اساليب التربيه الحديثه النافعه التي لها باذن الله قبل الابد. اذكر قصه ربما ذكرها في بعض المحاضرات، زرت الحديث الذي في المانيا الغربيه مسؤول بالنقد الاسلامي، فجلسنا نتحدث في بيته، ففجأة دخل علينا ولد صغير، ابن صغير كان على بداية سوى هذه الكلمة. فلما دخل قال أهلا حي الله الشيخ فلان وقال حييت، وقلت جاي واحد من مجلس الفقه، تفضل اجلس وكذا فيه العطاء. ثم كان عندنا من كيف الشيء هذا، وقال لك عبارة جميلة وكذا، قال اسمع أنا عندي حديث مع عمك فلان، ولو سمحت اسمع على الجواب تفضل عند أمك. كانت المثال وخرج الطفل، والله يا اخوان لقد تاثرت بهذا المشهد واثر علي بمزيد من العنايه والمعامله والحراسه اسلوب تربيه اولادي، واستفدت منه بعض العظم ولله الحمد لله. فيا احبابنا اليوم المخاطره والاحترام والتقدير للطفل منذ الصغر يجعل عزيز النفس ولا يقبل الاهانه اذا صبر، ويتحاشى مواقع الاهانات ويتحاشى التقصير الذي يفضي به الى الاهانه او يجعله في موضع الاهان او يلان او يقرع وقلبه شيء يؤذيه. لكن اذا كان من البدايه لا يهتم به ولا يضر وتعود على ذلك، من يهم يسهل الهوان عليه. من يزحل الميت الاله؟ يزحل الميت نفس الالم لو تذهب السكين ما يتعلم. فكذلك الطفل الذي ينشا على العزه والكرامه والاحترام باذن الله ينفعه، والذي ينشا على الاهانه والتحقير يبدا يقبل هذا الاحتقار ويقبل هذا الهوى، بل وزياده على ذلك لا يتحاشى ان يفعل افعالا تنتهي الى ان يوضع ويقرر ويقال له احتقار ولو كان فيه اهانه على نفسه. إذا أيها الأحبة نحن بحاجة إلى استخدام هذه الأساليب. مسألة أخرى جانب من جوانب التأثير في مجال التربية للولد ألا وهي مسألة أولاد الحي أو أبناء الحارة. كثير من الأبناء ينحرفون بسبب العلاقات مع أبناء الحي، ومنشأ هذه المشكلة الفراغ. الأب لم يملأ برنامج أو لم يملأ وقت ولده ببرنامج نافع، مسؤول عن مجالسته ومخالطته، وحتى لو كان متفرقا له فلا بد أيضا أن يكون له برنامج معين، وأن تنظر إلى ما يمكن أن يمارس من هوايات مباحة ونافعة وقوية لملء فراغه، لأن الفراغ هو الذي يحل كثيرا من هذه المشكلات. أما المدرسة فهي ذلك المعقل الذي ينتظر منه أن يخرج الدين موقرا لعقيدة، متمسكا بدينه، واثقا بشخصيته وقدوته، ممتلئا بالعلم والمعرفة، معتزا بسمته، متساليا عن الالتزامية والتقليد والتبعية، مدركا لخيرات أمته يسعى للقضاء عليها ويذود عنها، مدركا للمخاطر والمؤامرات المترابطة بمجتمعه وأمته. ولكن لم في بعض المدارس خطر محتمل ألا وهي الصحبة والصداقة مع زملاء الفصل. لقد كانت بعض المدارس نعمة على شباب لأنهم نهروا من علومها واكتسبوا بها أطيب الأصدقاء، وأصدقهم قرأوا فيها من أروع المثل والقدوات، مدرسين ممتازين على مستوى رائع من الشرف والخلق، فتأثر بهم الطلاب والشباب، فأثر ذلك في سلوكهم وبناء شخصياتهم. وكانت بعض المدارس نقمة على آخرين، فابتلوا فيها بمعلمين رأى الناشئة في سلوك هؤلاء المعلمين انتقاما، وفي بعض شخصياتهم قدوات سيئة مع ما لقوا وعرفوا من جلساء سيئين وصحبة فاسدة. ورحم الله شوقي أيضا إذ قال: وإذا المعلم لم يكن عدلا فرى روح العدالة في الشباب رهين. المعلم خطره عظيم جدا، فليست مهمته أن يقف بكم من المعلومات إلى عقل الطالب ثم يغادر هذا الفصل في سماع الجرس، وإنما مهمته أن يعلمهم سمعا وخلقا وأدبا رقيقا عاليا. والأدب يكون أيضا بالاختلاف المحاكاة، ربما المدرس في العام الواحد يختلف بولدك أو بالتحديد أكثر مما تختلف أنت به. إذا فالمدرس لا شئنا أم أبينا ولا خيار لنا له تأثير على أولاده، ولا ينفع أن يكون هذا التأثير باهت، ولكن لا بد أن يكون هذا التأثير إما جلي أو غير جلي، والمرء لجليسه والطابع الصراط. وفي هذا المقام تسجل بواب الكفر جزيل الثناء والدعاء بكل خير لثلة من الطيبين وطائفة من المعلمين شبابنا، وقيما من الذين بذلوا أنفسهم وأنفق مراحل عمرهم في تربية أبنائنا ودعوتهم عبر الدرس في البطن والموعظة في المجال والقراءة في المكتبة والزيارة في المنزل والرحلة إلى البستان وظلوا على ذلك وقتا إلى أن شبت تلك الأرائب وطال عودها وتمكنت جذورها وأخضرت أوراقها وتفتحت أزهارها وأيلعت ثمارها. دفعوا بعد ذلك دفعوا بهؤلاء الشباب إلى المجتمع ليخوضوا في بحر الحياة وصولا بالإصلاح والتربية والدعوة وليقوموا بذلك الدور الذي فعل بهم من قبل. أما هؤلاء أو أما من قصر وكان سببا في إيجاد الانتقام في سلوك الناس باختلاف الأراء ظهر وفاض الغدر وانخرجت مساحة الخلف بين القول والعمل. مدرب يعطي شيئا ثم يراه الأولاد في الشارع يمارس ضده أو يفعل ما يخالفه هذه مشكلة عظيمة لا تنهى عن خلق وتأدية مثله عارض عليك إلا فعلت عظيم. أيها الأحبة كما قلت ليس دور المدرسة أن تحكي عقل الطالب معلومات ذلك جزء من مهماتها ولكن دورها مع ذلك التربية وإن العناية بالولد في بداية المراحل وإن العناية في الأولاد في المراحل الابتدائية هي لها أبلغ الأثر. نأخذ عاجلا أيها الأحبة وأقول في نهاية هذه الكلمة ينبغي أن نعلم أن التعليم هو أهم شيء يتلقاه الولد بعد تنشئته على طاعة الله عز وجل وتقواه. ومن كان متعلما فلا تشك عليك إنك لا تعجب يوم أن ترى بلد من البلدان دولة من أي دول شرق آسيا مثلا يخرج لنا إلى هذه البلاد رجل فتجده استشاري أو متخصص خبير وراتبه 30-40 ألف ريال ومن ذات البلد بل ومن ذات المدينة مثله رجل يأتي ولكن لا يتلقى إلا 300 ريال و400 ريال ما الفرق؟ ولا مانع أن نقيس حتى من مقاييس المادية الفرق له العلم فليست القضية جنسية ولا قبيلة ولا عقبية ولا المسألة مسألة العلم. ولذلك نصيحة أنفقوا 9 أعشار دخولكم على العناية بتعليم أولادكم والعناية بتربية أولادكم. والله ما يمنع إن الواحد أو مجموعة إذا كان الواحد لا يستطيع وحده مجموعة أو شخص بعد الحصر هذا الوقت الذي نحكي أن يستقل بالولد فيه من يستقل أن نخصص لهم مربين ومدرسين يستمعوا بهم ليس فقط من أجل حل الواجبات من هذا الحروف بل آيتين 3 من القرآن تحفظ 2-3 من الشيعة تحفظ 2-3 من الأحاديث تحفظ ذهاب سويا إلى مكان التنزل سويا إلى مكان. المهم أن نملأ الوقت فلا يظهر أعداء التربية أو الذين ينازعوننا التربية لا يظهرون بساعة من وقت الطفل لأي حال من الأحوال. وإنه والله لا يضر ولدك أن تتركه متعلما فقيرا فسوف يغنيه الله عز وجل. ومن أصبح وهمه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه ضيعته ولم يأته من الدنيا إلا ما حكم له. ومن أصبح وهمه الآخرة كما في الحديث فكفر الله برزقه واتته الدنيا راغبة وجمع الله له ضيعته. أقول لا يضر ولدك أن تتركه متعلما فقيرا ولكن لا ينفع أن تتركه غنيا جهولا جاهلا. وأخيرا ليست التربية للصغار وحدهم بل ثمة تربية للكبار والكبار يتربون ويتأثرون بجلسائهم ومن يخالفون. فكم من رجل كان بعيدا عن الجادة متلكبا الصغار غارقا في هلواه شهواته ومستمتع معاصيه رباه جلساء طيبون واعتنوا به وصاحبوه وزاروه وابتسلوه في سهراته وشلاته فعاد ابا بارا حلولا وفيا لزوجته وبارا لوالديه وصولا لرحمه نافعا للمجتمع ونافعا لنفسه قبل ذلك ايضا. وبالعكس كان رجل صالح رمى بنفسه في مستنقع سلل فاسده فانقلب على نفسه وزوجه وقطع رحمه وحق والديه وافسد على نفسه وعلى اسرته ولا حول ولا قوه الا بالله. اذا الكبار ايضا يحتاجون الى مساله التربيه وكل يحتاج الى مساله التربيه ويربي انفسنا لمخالطات الراقيه. انك ان تخالط منه اعلى منك فاشرائب عنقك بالارتفاع بمستواه العلم والشخص الى مستواه، وان تخالفهم دون منك تنحدر معهم ما لم تكن مخالطتك لدعوتهم ولاصلاحهم وللتاثير عليهم وعذرا عن المخالف. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الله يجزي خيرا على هذه المحاضرة الطيبة، ولعلنا لا نثير عليكم ونختار سؤال فقط ونسئلة كثيرة في العشرات، ولكن هذا السؤال من بعض المدرسين يقولون أن تمر علينا في المدرسة قضايا يعني تكون أخلاقية ونحو ذلك بين بعض الطلبة، ويقع أو بعضهم يقع في خيرة ليس التصرف مثل هذه الحالات إن بلغ الأمر يعني عظمة المشكلة، وإن يعني أراد أن يخليها لوحدهم ربما لا يوفق البعض لذلك ويزول هذا توجيهه في الصدر.
أولا أن أسجل في مزيد من الشكر ما رأيته ولقيته هذا اليوم من أمر يفرج الصدر ويبرز الخاطر، ألا وهو مكتب نوعية الجاليات في جنيف البلد. رأيت عملا طيبا وسألت الإخوة كم عدد الذين أسلموا منذ التأسيس إلى هذا اليوم، والتأسيس كان في شهر 5/2014، فأخبروني أن الذين أسلموا بلغ عددهم حتى الآن قرابة 250 نسمة، ذلك خير عظيم. كانوا من قبل هؤلاء الذين أسلموا الآن كانوا من قبل يسجدون للصليب والوثن ويعبدون غير الله ويشركون به، فكانوا على ضلال بعيد، فمن الله عليهم بفضله وكرمه ثم بدون إخوانكم هؤلاء. فأدعو جميع الحاضرين إلى أن يعتنوا بهذا الجانب الدعوي المهم، واغتنام فرصة وجود هؤلاء العمال والجاليات القادمة إلى بلادنا لدعوتهم إلى الإسلام الصحيح النقي بعيدا عن تزوير الإعلام والأفلام المسمومة وحق الأعداء، لأن كثيرا من هؤلاء والله لو عرف الإسلام على حقيقته لا اعتنقوه بلا فرج. لذا أدعو إخواني جميعا أن يبذلوا ما استطاعوا وأن يحرصوا على أن يكون لهم دور بألسنتهم بأقلامهم، إن لم يستطيعوا بأنفسهم فلا أقل ولم يعجزوا بإذن الله أن يهدوا لأموالهم ما يؤمنون به الذين نذروا أنفسهم بهذا العمل الطيب الخير المبارك الذي أعجبني وأكرر إعجابي، لأن تجربة أو عمرها من تجربة قصير جدا ومع ذلك هذا إنجاز من خلال معرفة بمكاتب الجاليات يعتبر رقم قيادي به. أعد ذلك إلى وجود كم هائل من الأعمال دون شك، زيادة إلى أن المشرفين والقائمين على هذا المكتب أكيد أنهم خبطوا خبراتهم الإدارية والعلمية والتكنولوجية أيضا التقنية في هذا العمل، والعمل الدعوي لا يستغني عن تطبيق نظريات الإدارة ونظريات الاقتصاد. أنت مثلا حينما تفتح لك مكتب دعوة وكثرة السلف 500,000 لا يسلم إلا واحد، أكيد عندك سوء استخدام في عناصر الإنتاج، وأصبحت تكلفة إسلام الشخص الواحد نصف مليون، ولو أنك استغنيت عناصر الإنتاج استغلال أمثل وأسلم مثلا 1000 شخص 500,000 صار تكلفة إسلام الشخص الواحد، يعني تستطيع أنك الجانب الدعوي تجعله في قوالب اقتصادية وإدارية وغير ذلك، وتقدم الدعوة بذلك خدمة قوية. فأدعو إخواني إلى أن يساهموا ويبنوا ويمدوا أيديهم بما استطاعوا من دعم مادي، وهم عليه إخوانه في مكتب الدعوة وتعيين الجاليات من جبيل البلد، وكذلك إن كان في جبيل التبعية مكتبا كذلك أن يمدوا له اليد بالعون والتصديق. أما السؤال الذي ذكره الأخ الفاضل فأقول يا أخي الحبيب إن الحاجة ماسة إلى أن يكتب الغيرون من المدرسين والمواطنين إلى الجهات المعنية بضرورة الإلزام بمحاضرات أسبوعية عن قضايا معينة يكثر الشكوى منها ويكثر وقوعها في بعض المواقع دون بعض أو في بعض المناسبات دون بعض، فلا بد من ذلك. وهذه مشكلة أخلاقية لا بد أن يتحدث عنها أساتذة المواد الشرعية وأن يحذروا منها منذ الصغر، ويحذروا منها خاصة المراحل المتوسطة ربما من الثالثة الابتدائية، وأن يكشفوا بكل وضوح وصراحة ويتنزلون بالأسلوب والخطاب والعبارة إلى المستوى الذي يفهم هذا. وإذا جاء أحد المشايخ أو أحد الدعاة قال لك واحد خير أن ترى ما تلقي على طلبة الدراسات العليا وتأتي بأعلى العبارات الأدبية و البلاغات القويه لا تحدث بلغه الاطفال ان كنت تحدث اطفال وتحدث بلغه الكبار ان كنت تحدث الكبار وتحدث باكثر من مصطلح واكثر من لغه ان كان السامعون فريقا بين هذا فلا بد ان نعتني لان الله عز وجل قال هو على رسول البلاغ المبين ليس القويه بلاغ فالبلاغ هو مبين واضح فحتى يكون البلاغ مبين لا بد ان يحذر من ذلك حتى لا يقع ما قاله الشاعر اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا متمكن تحذيرهم من ذلك باذن الله له اولى بها التبجيل الكتابه للبيوت لان يقدر الاولاد من ذلك ولعل نشاط جمعيات التربيه الاسلاميه او نشاط التربيه الثقافه الاسلاميه الى جانب نشاط مدرسي المواد الشرعيه يكون له اثر وبعض المدرسين كالغيث اينما حل باي مدرسه النبع وبعض المدرسين هداهم الله لا علاقه له بالطالب الا ان ينفض هذا المنهج على شعر راس هذا الطالب ثم يخرج سيان ان تغير او لم يتغير لا يزعجه ان يرى طالبا من طلابه قد قلد القصارى في سيده وشعره وهيئته لا يزعجه ان يرى طالبا من طلابه عليه اثار مشكله وغيره بعض الطلاب يرى عليه اثار تدل على ادمان تدل على مخدرات تدل على فساد اخلاقي تدل على مشكله يعني ومن هنا كان دور المسلم الاجتماعي على المدارس وايضا كان دور المدرس نفسه والمدرس اذا كان رقيق ولطيف وقريب وحبيب مع الطالب يعطيه الطالب اكرامه ويوجد له امور بعض الطلاب لما دنا منه المدرس وكشف له اللطف والقرب منه وتواضع له اخبر المدرس كما غاب السؤال ان هذا الطالب انه ورطان في قضايا اخلاقيه ومصوره ويهدده اولئك ان يكتبوا هذه الصور اذا هو ادى وطلع عليه الحق وينقطع عنه مثل هذا الطفل كيف يستطيع صراحه هذه الشيء ويوجد مئات للأسف لكثير من المجتمعات وفي مواقع حتى يستخدمون مثل هذه الأساليب الخدعة التسجيل والتصوير وغير ذلك يكون ورقة ضغط على أي فتاة جلت في معاتبة أو خرجت أو وقعت في خطيئة مرة واحدة وأرادت أن تكون أو لأي مراهق أو لأي صغير وأراد أن يقلع قل الله هذه سوف فعلا سوف تنشأ سوف يخبر عنك سوف يقال سوف يحاجبك ثم يعيش مسكين بين في حلقة مغرمة يدور بين الخوف من الفضيحة والندم على الفعلة إلى درجة مزعجة للناس فدور هؤلاء أن يصدروا من النصر والتوجيه وما نظن الطفل أو هذا المراهق ارتكب فاحشة أخلاقية من جهة على هذا الأمل لا فنحاول أن نبين له ونبعده أحد المدرسين شكى إليه شاب مراهق أمام مشكلة مع امرأة صورته في مشكلة أخلاقية بينه وبينه وتهدده لذلك إذا لم يأتي إليه فما كان من هذا المدرس إلا أن نصحه بأن ينتقي إلى مدينة تبعد 600 كيلو عن مكان المشكلة ليختفي أثره وحينئذ لا مناص من أن يسلم من شرها ولا تستطيع هي لأنها إن فرحت فرحت نفسها ولم تجد الفريق الذي تريدها وما كان من هذا إلا فعلا أن نقل إلى مدينة بعيدة وعاش فيها وصبر على هذا العلاج وإن كان مرنا من أجل أن يقلع فما ولكل مشكلة يعني ما عندنا بلدون لكل سباحة لا عندنا كل مشكلة لها ظروف لها ملابسات ولها أمور تستطيع أن تتحكم في وقت كيفية العلاج ووقت الدواء المناسب من خلال فهم مثل العناصر والعوامل المختلفة فالناس يقول هذا المسألة في قصة المرأة التي رأيتها في المحكمة التي شهدتها الولادة الحكم لأن هذه القصة سبب على سبب الولد على الحاجة إن كانت هي القصة التي في ذهني والتي أذكرها هي أنني ذات يوم كنت عند أحد القضاة وجدت امرأة تحول حول مكتبه وقلت له يا رب الشيخ أرجو أن تنزل موضوع هذه المرأة يعني كأنها كبيرة ومرأة بين ذي المشكلة قال لا يقول لك اختك هذا الموضوع تريح يا مرأة ما تقولون لما انتهينا أخبره هذا قال مشكلة هذه المرأة هي أن لها ولد كانت تدلله وتخشى عليه وتخاف عليه حتى وقع في جملة سوء من القصة وأصبح يتعاطى المسكر ومن فهي بين أمرين تخاف من هذا الفعل وتخاف على الولد من الشرطة والهيئة وإيقاع الرقوبة. ما كان من الولد إلا أن بلغ به الأمر حتى إذا ملل وشرب أو تعاطى شيئا حمل السكين على أمه أخذ يهددها بالضرب حتى تطيعه لا يرى. فتعلم أنه إذا جاء ينزل ويطيح مع حقا ولا يهدد بالضرب تأتيه لا تكتفي شبهها. ذات يوم جاء إليها ومعها السكين رافعا فقالت لها قيمة الرجل يعني العارف أنك تبدأ بتعقيد قال لا أمشي بالضرب وكان فيها السكر ولا يهدد فساقها إلى غرفة ورمى بها على الفراش وزنى بها بالقوة. وهذه قضية مسجلة في المحكمة ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم من تقويم بل الحمد والمنة مما نعتز ونفق به هذه البلاد في تقويع الشريعة أن أحيل فورا فصل عليه بقع يكثروا ما ترون من الإهمال. وهذا مصيبة والولد كما قلت إما نعمة أو مخلص فما عاد يعني إذا لم يكن لك الولد ترجو أن يكون بعد موته ولدا صالحا يدعوه إذا لم يكن ولدك امتداد لعملك الصالح فموت لعن أنت بالمقبرة ولكن تمشي وتمضي لك وتستمر حسنات بولد صالح وإلا فالعقوق خير عكف العقل خير إن كان حكيم الأولاد خير من أن يكون الأولاد لا يجب أن يكون سمعة في الأولاد. أسأل الله أن يهدي أبانا المسلمين وأن يهدي سلام وأن يسعد الرياضي وأن يهدينا وأن يهدي لنا وأن يهدي بنا. اللهم أصلح أولادنا اللهم أصلح أولادنا اللهم أصلح أولادنا وبناتنا وزوجاتنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعلهم حطبا لجهنم اللهم اجعلهم خير عاقب لنا بعد موتنا يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا وذرياتنا ذكورا وإناثا امتدادا للأعمال والصالح. اللهم اجعلهم ممن ألحقتهم بآبائهم وأمهاتهم في جنات النعيم. اللهم اجعلهم بركة وسرورا وحبورا ونعمة وخيرا على مجتمعاتهم وأسرهم يا رب العالمين. اللهم لا تلنا فيهم مكروها اللهم لا تخزهم ولا تخزنا بفعلهم اللهم لا تخزهم ولا تخزنا بفعلهم واستر علينا وعليهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله وسلم وجزاكم الله خيرا.